بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب. أصله قواعد الإعراب للعلامة ابن هشام الأنصاري، والشرح موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للعلامة خالد ابن عبد الله الأزهري المتوفى في عام 905 هجرية. وصلنا إلى الباب الرابع والأخير، وبه ينتهي الكتاب ويتم إن شاء الله تعالى. قال: الباب الرابع في الإشارات إلى عبارات محررة أي مهذبة ومنقحة مستوفاة للمقصود موجزة من الإيجاز، وهو تجريد المعنى من غير رعاية للفظ الأصل بلفظ يسير، ولم يقل مختصرة لأن الاختصار تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى وليس مرادا هنا. ده كله في شرح كلمة إيه في الإشارات إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة، اللي هو موضوع الباب. موضوع الباب تنبيه على إيه، على يعني عبارات هي أحسن بالنسبة للمعرب، يعني تقريبا هذا الباب أشبه بنصائح للمعرب أو طالب الإيه طالب النحو، كيف يأتي بالإيه بالعبارة السليمة في الإعراب، وما الذي ينبغي أن يتجنبه لأن معناه ليس بصحيح، لأنه قد انتشرت عبارات بين المعربين وبين النحاة في بعضها نظر، فسنرى رأي المصنف في بعضها، فقد يكون الصواب معه أو الصواب مع إيه مع بعض المعربين. قال: ينبغي لك، نعم أيوة، يعني شوفهم بيقول تجريد المعنى من غير رعاية للفظ الأصل بلفظ يسير، ده الإيجاز، إنك إيه إن غير الاختصار. الاختصار أنت تحاول تبقي على الألفاظ، الإيجاز إنك بتحاول تصوغ الإيه المعنى بغض النظر عن الايه عن الالفاظ نفسها. تقريبا ده الايه الفارق الرئيس. تمام. قال: ينبغي لك ايها المعرب ان تقول في نحو ضرب. الان انت جاي تعرب الفعل ايه ضرب بضم اوله وكسر ما قبل اخره من قولك ضرب زيد. ضرب فعل ماض. تمام. لتبين نوع الفعل لم يسمى فاعله، لتبين أنه لم يبقى على صيغته الأصلية، ده يقال مغير الايه مغير الصيغة لأنه مش ضربة. أو تقول فعل ماض مبني للمفعول لوجازة هاتين العبارتين. يبقى هو اختار لك ايه اختار عبارتين، انك تقول فعل ماض تمام لم يسمى فاعله، أو فعل ماض مبني للمفعول. مبني المفعول يعني لأن المفعول هنا أصبح نائبا للفاعل، أنت بتقول ضرب زيد يعني مقصوده أصبح مسندا للمفعول، لأن أنت بتقول كان الأول ضرب عمرو زيدا أو ضرب زيد عمرا، فالآن بتقول ضرب عمرو، فأصبح إيه مسندا للمفعول بعد ما كان مسندا للفاعل، فده معنى إيه مبني للمفعول. تمام. والعبارة الأولى هي المشهورة اللي هي فعل ماض لم يسمى فاعله. تمام. أو بعضهم يقول مبني للمجهول. طيب. ولا تقل مع قولك فعل ماض مبني أي لشيء لم يسمى فاعله، يعني هو لم تعجبه عبارة إيش مبني لما لم يسمى فاعله. لما فيه أي لما في هذا التعبير بمعنى العبارة من التطويل والخفاء، يعني يقصد إن عبارة لما تيجي تقول ضرب فعل ماض، فعل ماض متفق عليها ما فيهاش إشكالية، لكن إيش تقول مع إيه للإشارة إلى بنائه هذا البناء أو تغيير الصيغة. ففي ثلاث عبارات: فعل ماض لم يسمى فاعله، وعبارة فعل ماض مبني للمفعول، وعبارة فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله. تمام. فهو بيقول العبارة الأخيرة دي ليست بجيدة، فيها إيه فيها تطويل وخفاء، فيها إيه تطويل وخفاء. التطويل واضح ان عدد كلماتها اكبر، والمفروض ان البليغ او الفصيح او العالم يعبر باقل عبارات ممكنة ما دامت تدل على المعنى المطلوب، يعني فالمسألة ايه مش انك تهدر في الايه في الكلمات. وانتم تعرفون البلاغه العربيه الفصاحه انك لا تعطي المعنى الذي تستطيع ان تعبر عنه بكلمتين من الخطا بلاغيا وفصاحه ان تعبر عنه بثلاثه او اربعه، لان ده اهدار للايه اهدار للكلام. فبالتالي انت لما تيجي تعد تقول مبني ادي واحد، لما ادي اثنين صح، ادي ثلاث كلمات، لم اربعه، يسمى خمسه، فاعله ممكن تعتبرها سته وسبعه تمام. بينما لو جيت ايه لم يسمى فاعله طبعا ما تصلش اليها، مبني للمفعول برضو ثلاثه او شيء تمام. قال اما التطويل فلان هذه العباره سبع كلمات، طبعا ما بتكلمش على كلمه فعل الماض، فعل الماض دي خلاص، لكن بيتكلم على الايه على البقيه اللي هي هل تقول لم يسمى فاعله، ولا تقول مبني للمفعول، ولا تقول مبني لما لم يسمى فاعله. فقال العبارة الأخيرة أسوأها لأنها طويلة وفيها قفاء، أما الطول فلأنها سبع كلمات، والكلمة والعبارات الأخرى واحدة منها أربعة واحدة منها ثلاثة، ولا شك أن إيه ثلاثة أو أربعة أفضل من سبعة تمام. قال والعبارتان السابقتان دون ذلك، دون ذلك ثلاثة أو أربعة. وأما طيب هو قال فيها تطويل وخفاء، وأما الخفاء فلإبهام ما وقعت عليهما المجرورة باللام، لأنك بتقولي مبني لما، فما مبهمة المجرورة باللام. وفي كلتا العبارتين السابقتين نظر كمان انتقاد للعبارتين السابقتين. أما الأولى اللي هي لم يسمى فاعله فلأنها تصدق على الفعل الذي لا فاعل له، والآن هو بينتقد إيه كمان العبارتين. بعد ما انتقد هم ثلاث عبارات، انتقد العبارة الأخيرة وقال إن فيها تطويل وخفاء تمام، وبعدين رجع ينتقد إيه وده كلام يعني اللي انتقد العبارة الأخيرة العلامة ابن هشام في المتن تمام، ده في المتن لما فيه من التطويل والخفاء بس. ولكن جاء كمان الإيه العلامة خالد الأزهري وانتقد العبارتين الأوليين. طيب إيش الانتقاد عليها؟ العبارة الأولى اللي هي فعل الماض لم يسمى فاعله، قال فلأنها تصدق على الفعل الذي لا فاعل له نحو قلمة، ما هو قلمة فعل لم يسمى فاعله تمام، أنه فعل لم يسمى، فلأنها تصدق على الفعل الذي لا فاعل له نحو قلمة أنه فعل ماض لم يسمى فاعله، مع أنه ليس مرادا تمام. ده الانتقاد الأول. وأما الثانية اللي هي إيه فعل الماض مبني للمفعول، فلأن المفعول حيث أطلق انصرف إلى المفعول به تمام، لأنه أكثر المفاعيل دورا في الكلام كما قاله المصنف في المغني بن هشام، فلا يشمل المسند إلى المجرور والظرف والمصدر. يقصد أنت الآن لما تيجي جلس زيد على الكرسي، لما تيجي تأتي تبنيها للمجهول تقول جلس على الكرسي، فتيجي تقول إيه فعل الماض مبني للمفعول، هو مش مبني للمفعول هنا. أو مثلا إيه ضرب ضرب شديد، لما تبني للإيه تأتي بالمفعول مطلق، وأنتم درستم معنا صح، إحنا درسنا السنة هذه معكم في شرح ابن عقيل مسألة الإيه النائب الفاعل، فتعلمون النائب الفاعل ممكن يكون مفعول به، ممكن يكون الجار والمجرور، ممكن يكون الظرف، ممكن يكون مفعول مطلق بشروط مفصلة في الإيه في الدرس. لكن طيب فأنت لما تيجي تقول إيه ضرب ضرب شديد، هتيجي تقول إيه فعل الماض مبني للمفعول، مش ده المفعول المقصود هنا، لأن ده مفعول مطلق والمراد بالمفعول إن أطلق المفعول به صح. يعني ما أقول لك ده مفعول واسكت يحمل على إيش مفعول به، فمقصود إن العبارة هتكون قاصرة. لكن عموما الانتقادات دي خفيفة. هنا بيقول في الحاشية عندي قال وأما ففيها قال الشنواني والجواب عن النظر الأول أن المقصود من العبارة تمييزه عن المعلوم من مادته، فالمقصود من قولنا هو انتقد العبارة الأولى اللي هي فعل الماض لم يسمى فاعل بإيه بالفعل قلما وطالما، هي الأفعال ما معهاش إيه فاعل. قال والجواب عن النظر الأول أن المقصود من العبارة تمييزه عن المعلوم من مادته، فالمقصود من قولنا في ضرب زيد مثلا أنه فعل الماض لم يسمى فاعله تمييزه عن ضربه، ما مش تمييزه عن جميع الافعال. وضرب فعل لم يسمى فاعل يقصد انه ليس ضرب، مش انه ليس بقيه الافعال كلها، فبالتالي ما يهمنيش قلما او طالما مع ندرتها انه فعل مضى يسمى تمييزه عن ضرب لا عن كل ما عداه. فلا يضر هذا الصدق، فلا يضر ان العباره تصدق على ايه قلما وطالما وكثرما. طيب ده الجواب على العباره، الانتقاد على العباره الاولى. طب الانتقاد على العباره الثانيه اللي هو فعل الماض مبني للمفعول، وقال طب انت عندك المفعول المطلق وعندك الجار والمجرور والظرف، ما دي بتكون ساعات ايه تكون في بعض الاحيان نائبا للفاعل. قال وعن الثاني ان ذكر الفعل مع غير المفعول به قرين على ان المفعول به ليس المراد بل اعم منه، فنقول المقصود من العباره الثانيه ايضا تمييز عن الايه عن المعلوم فقط. انتهى المدابغي، ده كلام العلامة المدادري. المهم يعني وفي العبارة الأخرى اللي هي المشهورة نقول فعل الماض مبني للمجهول، والحقيقة أنها عبارة لا بأس بها يعني إيه مشهورة على الألسنة ولم ينتقدها المصنف فمقبولة. فممكن تقول فعل الماض لم يسمى فاعله، أشوف دي عبارة جيدة، أو فعل الماض مبني للمجهول، أو فعل الماض مبني للمفعول. نعم ايه يعني مش انتقد ابن هشام، انتقد العبارات الاولى يعني اللي اوردها ابن هشام وسكت عنها، كانوا بيقولوا العبارتين ايضا فيهم ايه فيهم اشكالات. بس يعني انت يعني قال ومساله الايرادات، شوف العلماء تجيب ايراد على اي حاجه ممكن تجيب، يعني المساله ايه يعني. فبالتالي طب ايش نقول يعني الشيخ خالد الازهري طيب طعن في العبارتين، طب ايش نقول بقى خرجنا المخرج يعني. طيب يعني في النهاية ابن هشام انتقد عبارة ايه مبني لما لم يسمى فاعله، وانت انتقدت مبني للمفعول، وانتقدت مبني ها لم يسمى فاعله. طيب نقول ايش، ماذا نقول؟ لم يجب العلامة خالد الأزهري رحمه الله تعالى، لأنه بعض حين هو زي ما يكون نوع من النكش يعني إيه يعني هو كأنه بيقول وبرضو العبارتين دول فيهم إيه فيهم ما فيهم، لكن ماشي ماشي حالك تمام. قال طيب خلاص انتهى من دي. قال نعم إيه لا بأس ها أكيد أكيد مبني المجهول مشكلتها أنها فيها عموم، إيش هو المجهول إيه يعني فيها إيه فيها برضو غموض ممكن ينتقد يعني إيش هو المجهول. فبالتالي بيقول مبني لما لم ها تمام، بس يعني كلمة مجهول كلمة يمكن اسم جنس يشمل ما لا يعد ولا يحصى يعني، لكن تاني بيقول لك مبني للمفعول وما عجبك مبني لما مبني لايه مبني فعل الماضي لم يسمى فاعله، انا اشوف ان عباره لم يسمى فاعله جيده وخلاص. طيب هو انتهى من تلك النقطه، انتقل الى نقطه اخرى. قال وينبغي لك ان تقول في نحو زيد بقى المسند اليه الفعل المبني للمفعول، انت بتقول ضرب زيد، طب ده في ضرب زيد تقول في ايه، مش هتقول في فاعل ولا مفعول لانه له فاعل ولا مفعول الان، انما قال وينبغي لك ان تقول في نحو زيد المسند اليه الفعل المبني للمفعول نائب عن الفاعل لجلائه ووجازته. تمام تمام خلاص. ولا تقل مفعول لما لم يسمى فاعله، فطويل لخفائه وطوله كما يؤخذ مما تقدم، وضح من الكلام المتقدم ايه وجه الطول وجه الخفاء. طيب وصدقه بالجر أي ولصدق هذا القول على المفعول الثاني، مثل درهما لما أنت تقول إيه مفعول لما لم يسمى فاعله، من نحو أعطي زيد درهما، ما هو درهما ينطبق عليها قولك مفعول لما لم يسمى فاعله صح، يبقى بالتالي لم تخص نائب الفاعل بالكلام، ما هو درهما هنا ينطبق عليه أنه مفعول لما لم يسمى فاعله صح وليس مرادا، يبقى بالتالي عبارة ايه هتبقى فيها خفاء وفيها طول، والزيادة كمان يعني ايه هذا الايه ان ما صدق حقها او صدقها واسع، فيصدق على درهما في هذا المثال انه مفعول لما لم يسمى فاعله مع انه ليس مرادا، ومن ثم سماه المتقدمون خبر ما لم يسمى فاعله. تمام. طيب خلاص دي. وينبغي لك انتقل الى كلمة اخرى ان تقول في قد حرف لتقليل زمن الماضي وتقريبه. نعم. تقول نائب فاعل خلاص، وبيقول لك ما تقولش مفعول لما لم يسمى فاعله للإشكالات الواردة عليها، لأن كلام على نائب الفاعل، فبيقول عبارة نائب الفاعل تمام، لكن في بعضهم يقول مفعول لما لم يسمى فاعله، فدي فيها ثلاث انتقادات، انتقاد الطول الخفاء، أيضا إنها تصدق على ما ليس مرادا وهو الإيه المفعول الثاني في حالة لما إيه لما يكون الفعل مع مفعولين كأعطى زيد كأعطى عمرو زيدا درهما، فلما تأتي تبني المجهول هتقول أعطي زيد درهما، فدرهما ينطبق عليه إنه إيه مفعول لما لم يسمى فاعله وهو ليس مرادا، أنت مرادك نائب الفاعل، وبالتالي حتى في صدقها هيبقى في إشكال إنها تصدق على ما ليس مرادا، فدي كلها انتقادات لعبارة إيه مفعول، فكان عبارة مفعول لما لم يسمى فاعله يعني فيها مشاكل كثيرة. انتقل إلى قد، قال وينبغي لك أن تقول في قد حرف لتقليل زمن الماضي وتقريبه من الحال، وتقليل حدث المضارع ولتحقيق حدثيهما، وتقدمت أمثلة ذلك في بحث قد تقدمت. وينبغي انتقل إلى عبارة أخرى، وينبغي لك أن تقول في لن من نحو لن أقوم، تقول فيها إيه حرف نفي ونصب واستقبال. العبارات دي يا شباب يعني إيه احفظوها تديها على طول كده إيه يعني تصبح عندك عبارات على طول تنطق بها يعني، فأول ما تشوف لن تقول حرف إيه نفي ونصب واستقبال. تمام. حتى إذا انتقد عليك أحد قلت ارجع إيه إلى كلام ابن هشام في قواعد الإعراب، أنت مستند إلى إمام كبير في تصحيح اللفظ نفسه. تمام. يعني اللفظ نفسه يبقى لفظا منتقى دقيقا أنت معتمد فيه على إيه على إمام من أكابر الأئمة لا ينازع أحد في إيه في إمامته. فهنا لن، وينبغي لك أن تقول في لن من نحو لن أقوم حرف نفي لأنه بينفي، ونصب لأنه بينصب، واستقبال لأنه إيه النواصب دي نواصب الفعل المضارع تجعله للإيه للمستقبل. ولا تقتضي تأكيد النفي خلافا للزمخشري في كشافه، ولا تأبيده خلافا له في النبذجه. له كتابان، كتاب اسمه الايه الكشاف ده تفسير القرآن، ثم تفسير الزمخشري، وتفسير مشهور يعني معروف خاص وهو معتزلي، والزمخشري معروف انه ايه معتزلي، ينفي الرؤية، ينفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ودي الأدلة عليها واضحة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه ناظرة، وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. فالزمخشري بيدافع عن إيه عن مذهبه الباطل في ذلك في التفسير، فيريد أن يقول إيه في آية لن تراني، لما قال الله لموسى لن تراني، فهو عايز يقول إيه لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فقال لا، فإن لن قد تكون تفيد التأبيد بحسب السياق، وقد تفيد عدم التأبيد. أقول لك لن تراني تلك السنة أبدا، لن تراني تلك السنة، إذن فترة معينة، فكلمة لن تراني محمولة على الدنيا، وأما الآخرة فدلت عليها النصوص الأخرى. تمام. فهو في الكشاف قال إن لن تفيد تأكيد النفي، وفي الأنموذج وهو كتاب في النحو قال إنه مطبوع أيضا، الكشاف مطبوع والأنموذج مطبوع كلها مطبوعة، وفي الأنموذج قال إنها تفيد تأديد النفي، يبقى معاه قولان غير صحيحين، وقد نبه عليهما العلامة ابن هشام في قطر الندى، في شرح قطر الندى نفس الإيه نفس التنبيه. تمام. والمصنف خالد الأزهري استفادها من كلام ابن هشام نفس العبارة. تمام. يبقى الخلاصة ان لم لا تفيد لا تأبيد النفي ولا تأكيده كما ايه كما قال الزمخشري رحمه الله تعالى. وانما الزمخشري حمله المذهب انه ايه معتقد للايه المذهب فاراد ان ايه ينفي. ها يعني انه نفي مؤكد ليس مجرد نفي, ما هو هي لن تفيد النفي. هو لا بيقول لك انها يعني مثلا انت الفرق بين لا ولن, هو يقول لك لا تفيد النفي بس, واما لن تفيد النفي وتأكيد الايه النفي هي اكد في النفي. فهمت ازاي؟ كان يقول لك ايه لا اقوم, لو قلت لن اقوم دي اكد, فاشتي يقول انها ما تفيدش النفي بس وانما تفيد تأكيد النفي وبالتالي تفوق بقية الادوات. تمام. هنا في الحاشية نقل كلام الزمخشري قال في الكشاف جزء الثاني صفحة 90, فقال عند قوله تعالى قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. هذه المشكلة بالنسبة للزمخشري كمعتزلي, لأن الزمخشري مشهور يعني علم في باب الاعتزال ما معروف يعني. فإن قلت ما معنى لن ده في الكشاف, قلت تأكيد النفي الذي لا الذي تعطيه لا, وذلك أن لا تنفي المستقبل, تقول لا أفعل غدا, فإذا أكدت نفيها قلت لن أفعل غدا. فهمت الفرق؟ فهو عاوز يقول أن لن تفوق لا. تمام. ومثل هذا قاله في الايه في المفصل. تمام. طيب. والحامل الزمخشري على القول بهذا هو اعتقاد أن الله لا يرى, وهو اعتقاد باطل لصحة ثبوت الرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاله ابن مالك وقال في الكافية منبها على بطلان هذا القول, ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وخلافه اعضبا. ده كلام ابن مالك في الكافية الشافية, بس ما جابش الكلام ده في الألفية, ليته أتى به في الألفية كان هرب منها المعتزلة والزيدية وما درسوها. تمام. لكن فما جاء في الكافية أنتم تعرفون الخلاصة مختصرة من الايه من الكافية, بل بعض أبيات موجودة بنفسها في الايه في الاثنين, وأنا كان في ذهني إن ايه أتتبعها كلها بس ما تيسرش إنه ايه أنا كنت ما أقرأ في الكافية الشافية كلما مر بي بيت من الخلاصة فأعلم عليه. فتوقعت يعني أنا ما تميت البحث, توقعت ان يمكن احصل يمكن ما بين 100 الى 200 بيت موجودة في الكافية وموجودة في الخلاصة بلفظها, وبعض الاحيان يأتي بالبيت ويغير فيه شيئا يسيرا كأنه كانت امامه الكافية وايه وجالس ينظم في الخلاصة اللي هي الالفية. فبعض الاحيان ياخد البيت بنفسه على ما هو عليه لم يتغير فيه حرف, وبعض الاحيان ياخد البيت ويغير فيه, وبعض الاحيان يسيب الابيات لانه بعض الابيات فيها تفاصيل, تفاصيل هي يمكن تجدونها في كلام ابن عقيل نفسه ممكن تجدها في نفس المثل لانه 3000 بيت هيقول فيهم ايش. تمام. فبيأتي بالتفصيل نفسه اللي هو اتى به الشراح. تمام. فعلشان كده قال هو احصى من الكافية الخلاصة, احصى من الكافية الخلاصة يعني هي خلاصة ايه, علشان كده تسمى الخلاصة, حتى تجد في كثير من الكتب قال ابن مالك في الخلاصة, كان الطلبة مش عارف ان اسمها الخلاصة ما يعرف الا الالفية. تمام. لا ده اسمها يمكن مشهور اكثر الالفية, التسمية بالالفية اشتهر عند المتأخرين, وان المتقدمين او في المؤلفات قال في الخلاصة قال في الخلاصة, ما تسمعش يقول قال في الالفية لانه الفيات كثيرة. تمام. فيقولون قال ابن مالك في الخلاصة قال ابن مالك في الخلاصة, فده اشهر من ايه من تسميتها بالالفية, بس اشتهرت عند الطلاب عند في زماننا بالالفية, حتى لبعض الطلاب يمكن يدرسها وما يعرف اسمها الخلاصة, ورجع اسأل بعض الطلبة, بس احنا كررنا هذا على الطلاب يعني. لكن مع ذلك انا اتوقع ان بعض الطلاب لو قلت له الخلاصة تعرف الخلاصة لابن مالك, طلعت على الخلاصة لابن مالك, قلوا كده لبعض الطلاب لمدرسهم ابن عقيل, قلت طلعت على الخلاصة لابن مالك ده كتاب يعني مهم جدا, يقول لك لا ما طلعتش على الخلاصة, هو قد حفظ قد درس ابن عقيل والايه ويمكن حفظ الألفية. تمام. فالمهم انتبهوا للتسمية دي لانها في اخر الابيات, اخر الابيات خالص وهو بيرتم قال ايه احصى من الكافية الخلاصة فاقتضى غنى بلا خصاصة, يعني انه ايه ان معنى انه ايه غنى بلا خصاصة, الخصاصة هي الايه الفقر والحاجة. نعم. كما اقتضى غنى احسن من كافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خفافة. تمام، دي في الابيات الاخيرة، ده قبل البيت الاخير ببيتين او ثلاثة، مش كده ببيتين. نعم، وريني الابيات الاخيرة. الابيات الاخيرة بيقول فيها: وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل، احصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خفافة. فاحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسل، وآله الغر الكرام البررة، وصحبه المنتخبين الخيرة. دي ايه؟ الأبيات الأربعة اللي هي ختم بها ايه الخلاصة رحمه الله تعالى. نعم. طبعا الزيدية ينكرون الرؤية لأنه معتزلة. الزيدية معتزلة تماما، عقيدتهم معتزلة في جميع المسائل إلا في مسألة الإمامة فيما يخص التشيع، عندها يفارقون المعتزلة ويقولون لهم مع السلامة، كفاية معكم ايه كده. تمام. اما جميع عقائد المعتزلة فهم معتزلة بلا شك، كل عقائد المعتزلة بس في الا في الامامة. يأتون بقى في الامامة يقولون انها لا تكون الا في البطنين الحسن والحسين، طبعا ده مش كلام المعتزلة. تمام، فلا يخالفون المعتزلة في اي مسألة الا فيما يخص الامامة اللي هي مرتبطة بتشيع الشيعة الزيدية، لان الزيدية شيعة فهم شيعة معتزلة، والجعفرية ايضا معتزلة، كلهم ينفون الرؤية. يعني الرؤية ينفيها الزيدية وينفيها الرافضة الجعفرية والمعتزلة طبعا والخوارج، كل دول ينفون الايه، ينفون الرؤية ويثبتها اهل السنة يعني. ومعهم الاشاعر، الاشاعر يثبتون الرؤية والايه والماتريدية. تمام، علشان كده تجد حتى الأشاعرة يردون على المعتزلة في ذلك الباب. علشان كده شوف كتاب الكشاف عند الزمخشري كتاب من الكتب التي طول عمرها تدرس عند الزيدية، ده كتاب التفسير رقم واحد عند الزيدية، ولا يعد عالما من تخرج ولم يدرس عندهم الكشاف. ما هم مستحيل في الكشاف، ليش؟ لأنه كله على المذهب معتزلي صرف. تمام، وسهل المسائل اللي هي مش هيجي يعلق عليها عند الكلام على الإمامة أو شيء، أو الكلام على بعض الأشياء اللي هم يدعون أنها في علي بن أبي طالب، سهل ما فيش مشكلة. لكن بقية العقائد تمام مرتاحين لها، علشان كده هم يعادون البخاري جدا ويحبون الكشاف جدا، تجدوا في الجامع الكبير وفي صنعاء القديمة كل ما دارسهم هتجد فيها الكشاف. قد يعني من اللطيف اني حضرت في الكشاف على العلامة احمد زبارة، انا حضرت في اول ما جئت فترة في الكشاف على احمد زبارة اللي هو كان المفتي، ده ابن العلامة محمد زبارة، وهو احمد زبارة يعني في اعتدال ما هو، وكان يقرأ عليه المؤيد اللي هو حمود المؤيد، تجد زي سيدي حمود. تمام، دائما يقول لك سيدي حمود سيدي حمود، يبقى عند الاطلاق المراد به حمود عباس المؤيد اللي هو كان نائب المفتي في تلك الفتره. كان المفتي احمد زبارة، اول ما جيت انا اليمن كان المفتي احمد زبارة، وكان نائبه عباس حمود المؤيد، وكان يجتمعان بعد العصر في ديوان عند الزبارة في صنعاء القديمه بجوار مسجد الفليحي. تمام، فكنت اروح واحضر عندهم في الكشاف للزمخشري، يعني كنت اشوف واحضر، حضرت فتره يعني وبعدين بعد كده حصل مرض زباره شويه وكلام زي كده يعني، فايه انفكت العلاقه شويه. تمام، قال: وينبغي لك أن تقول في لن من نحو لن أقوم حرف نفي ونصب واستقبال، ولا تقتضي تأكيد النفي خلافا للزمخشري في كشافه، ولا تأبيده خلافا له في أنموذجه. الأنموذج كتاب في النحو مش كبير يعني مطبوع موجود عندي منه نسخة. قال: فلن أقوم يحتمل أنك تريد لا تقوم أبدا، وأنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل على الأصح، يعني يحتمل انه التأبيد، واحتمل انه عدم التأبيد. طيب، انتقل الى كلمة اخرى، قال: وينبغي لك ان تقول في لم من نحو لم يقم حرف جزم ونفي للمضارع وقلبه ماضية. في بعض الأحيان نقول حرف جزم ونفي وقلب يعني ممكن برضو أخطر، لكن هو بيقول حرف جزم ونفي للمضارع وقلبه ماضية، دي أوضح شوية لكن أطول. طيب انتقل إلى كلمة أخرى، وأن تقول في أما المفتوحة الهمزة، لأن في إما المشددة الميم من نحو فأما اليتيم فلا تقهر الآية، أما حرف شرط وتفصيل وتوكيد. تمام. ومن نحو أما زيد فمنطلق فحرف شرط وتوكيد، ما فيش تفصيل هنا، التفصيل بأما اليتيمة فلا تقر وأما السائلة فلا تنهر، لما يكون فيه عدة أشياء وفيه تفصيل. لكن هنا قال أما زيد فمنطلق، لو قال وأما عمر فجالس أو فقاعد يبقى فيه تفصيل، لكن ما دام لم تتعدد الأحوال فشيل كلمة إيه تفصيل، فكأنها حرف شرط وتفصيل وتوكيد، لما ما يكون فيه تفصيل يبقى حرف شرط وتوكيد، علشان كده قال فأما اليتيم فلا تقهر، هنا إيه حرف شرط وتفصيل وتوكيد. وأما ومن نحو أما زيد فمنطلق حرف شرط وتوكيد بدون تفصيل، لأنه ما فيش تفصيل، تفصيل إنك إيه تقول فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، فبالتالي بتفصل أما زيد فمنطلق وأما عمرو فنائم وأما إبراهيم فجالس، يبقى أنت كده بتفصل. فإن كانت عبارة واحدة ليس فيها تفصيل يبقى شيء ارفع منها كلمة تفصيل وقل حرف إيه حرف الشرط وتوكيد. طيب هنتقل إلى عبارة أخرى وهي أن، وأن تقول في أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون من نحو أن تقوم، أن حرف مصدري ينصب المضارع ويخلصه للاستقبال. تمام، حرف مصدري ونصب، احنا مشهور على ألسنتنا حرف مصدري ونصب، تمام ممكن يكفي يعني، فهنا قال حرف مصدري وينصب المضارع ويخلصه للاستقبال. طيب هنتقل إلى غيرها، الفاء، الفاء اللي في الجواب، وأن تقول في الفاء التي بعد الشرط اللي هي إن جاء زيد فأكرمه، الفاء دي تقول فيها إيه من نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الفاء رابطة لجواب الشرط، يا رابطة، لأن بعضهم يقول إيه الفاء جواب الشرط، يقول جواب الشرط لا، جواب الشرط هو الجملة. تمام ها؟ تمام، واقع في تطويل، واقع في جواب الشرط، أنت حكاية بتحكي قصة حياتك. تمام، لكن أنت تقول إيه رابطة لجواب الشرط، رابطة لجواب الشرط بالشرط، ولا تقل جواب الشرط كما يقولون كالحوف وغيره، لأن الجواب في الحقيقة إنما هو الجملة بأسرها، يعني الجملة بجميعها، يعني الفاء ومدخولها، لا الفاء وحدها، وفيه تجوز لأن الفاء لا مدخل لها في الجواب، وإنما جيء بها لربط الجواب بالشرط كما قال قبل التعليل، يعني كان الشيخ خالد العداري الشيخ يقول حتى أنها إيه مش الجواب هو الجملة والفاء الشيخ يقول الجواب هو الجملة بس، وأما الفاء رابط، فمش المقصود أن الجواب هو الفاء والجملة، لا الفاء بس رابط، وبالتالي يريد أن يخرجها يعني، وده صحيح. والجواب عن القائلين بأن الفاء جواب الشرط، ممكن نتأول لهم يعني أن هنا فيه تقدير محذوف، أنه على حذف المضاف والتقدير حرف جواب الشرط، تمام، أو لا حذف فيكون مجازا، يعني مقصوده لو أجبنا لهؤلاء اللي هم بيقولوا على الفاء جواب الشرط ما هم فاهمين، يعني ما حدش أبدا مقصود، لا يمكن أن يقصد نحوي أو معرب فاهم للنحو أنه الفاء هي إيه جواب الشرط يعني، فأكيد أنه إيه لهم مقصد معين، إما على سبيل التجول مجاز لكونوا مجاورا له، فإيه وأنتم تعرفون أن في المجاز أقل علاقة ممكن إيه ممكن تنقل التسمية، تمام، أو على تقدير مضاف، وبالتالي برضه هيعتبر مجاز اللي بيسموه مجاز الحذف، تمام، على تقدير إيه حرف جواب الشرط أو لا حذف فيكون مجازا علاقته المجاورة من إطلاق أحد المتجاورين وهو الجواب على مجاوره وهو الفاء. المهم سهل. لكن أنت ما تدي العبارة اديها صح وخلاص، ما بيش داعي أنك إيه تحتاج إلى تأويل أو يعترض عليك أحد. فقل زي ما قال المصنف كده لما تأتي في الفاء قل إنها حرف إيه، إنها رابطة لجواب الشرط، حرف رابط لجواب الشرط أو رابطة لجواب الشرط وانتهينا. طيب انتقل إلى كلمة أخرى، وأن تقول في نحو زيد بالجر من نحو جلست أمام زيد، زيد مضاف إليه تمام، مجرور بالمضاف، زيد مخفوض بالإضافة، بإضافة أمام إليه أو بالمضاف، وده خلاف معروف في العامل في المضاف إليه، هل العامل هو المضاف فيكون لفظيا، أم العامل هو الإضافة فيكون معنويا، أم العامل هو حرف الجر المقدر بين المضاف والمضاف إليه. والمشهور من مذهب المحققين أن المضاف هو العامل، فينبغي هنا أن تقول إيه مضاف إليه مجرور بالمضاف، وإن كان المشهور على لسان المعربين مضاف إليه مجرور بالإضافة. وبعدين يرجع ما يقول لك مضاف إليه مجرور بالإضافة، ولما ترجع تقول له تكلم أو اذكر العوامل المعنوية يقول لك العوامل المعنوية عاملان، الابتداء في رفع المبتدأ والتجرد في رفع الفعل المضارع. الله، طب ما انت قلت مجرور بالإضافة، المفروض تقول العوامل المعنوية ثلاثة، يبقى الابتداء والتجرد والإيه والإضافة، فالصواب الإيه أن تقول إيه مضاف إليه مجرور بالمضاف. فده إشارة إلى أن العامل لفظي، فلما تقول هذا بيت زيد فيبقى زيد مضاف إليه مجرور بالإيه بالمضاف، وهو كلمة بيت، أو هذا غلام زيد فزيد المضاف إليه مجرور بالمضاف اللي هو كلمة غلام، فبالتالي المضاف هو عامل في الإيه في المضاف إليه، ده الصواب يعني. نعم ايوه مقصوده ما زي ما قلت انه ايه انه ثلاث اقوال، ها ثالثها الحرف المنوي، حرف المنوي اللي هو المقدر بالمضاف والمضاف اليه، ما انا قلت لك انها ثلاثه مذاهب، ما ما ما, ما سمعنا سواها يعني، انه العامل في المضاف اليه اما الاضافه يبقى عامل معنوي، او المضاف يبقى عامل لفظي، او حرف الجر المقدر بين المضاف والمضاف اليه. انتم تعرفون انهم يقدرون ايه اللام باتفاق، وبعضهم يقدر فيه ومن، صح، على تفصيل معروف في الاضافة، فهذا غلام زيد اي غلام لزيد، فبعضهم هيجعل حرف الجر المقدر، بل مكر الليل اي مكر في الليل، خاتم حديد اي خاتم من حديد، فاللام هي الاصل، وبعضهم يقول اذا كان ظرفا اذا كان مضاف ظرفا المضاف اليه فيكون ايه التقدير فيه، واذا كان هو جنسه فيكون التقدير من، على تفصيل يعني ايه يعني بنوضحه في الاضافة. لكن المهم مذهب المحققين، وده اللي ينبغي ان يكون على لسان المعرب، ان يقول مضاف اليه مجرور بالمضاف. فهنا بيقول ايه، وان تقول في نحو زيد بالجر من نحو جلست امام زيد مخفوض بالإضافة أي بإضافة أمام إليه أو بالمضاف، ولا تقل مخفوض بالظرف، لأن الظرف ليس هو خاص بأن الظرف يجر يعني، أو تقول مضاف إليه مجرور بالمضاف، وتعمل بين قوسين الظرف على أساس أن هنا علة الجر ليس تكون ظرفا، لكن علة تكون مضافا، سواء كان ظرفا ولا ليس ظرفا يعني. فلما تقول مجرور بالايه مخفوض بالظرف هيوهم انه ايه ان السبب هي الظرفية وهو امام، لان المقتضي للخفض انما هو الاضافة او المضاف، لا كون المضاف ظرفا بخصوصه، بدليل ان المضاف قد يأتي غير الظرف، كان يكون اسم ذات او اسم معنى نحو غلام زيد واكرام عمر، وفي بعض النسخ انما هو بالمضاف من حيث انه مضاف وهو متعين، لأن الأصح أن العامل في المضاف إليه إنما هو المضاف للإضافة. تمام، انتقل إلى غيرها. قال وينبغي أن تقول في الفاء من نحو إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، الفاء دي إيش؟ قال الفاء فاء السببية، لأن ما قبلها سبب، ولا تقل فاء العطف، لأنه لا يجوز على رأي أو لا يحسن على آخر عطف الطلب، وهو قسم من الإنشاء على الخبر. مقصود إن أعطيناك الكوثر ده ايه؟ جملة خبرية صح. فصل لربك وانحر جملة إنشائية تمام، وهو طلبية إنشائية. فمقصود لما تقول انها الفاء عاطفة هيبقى في ارتكاب لكراهة، لان بعضهم يمنع وبعضهم لا يمنع لكن لا يستحسن. علشان كده هو قال ايه هنا؟ ولا تقول فاء العطف، لانه لا يجوز على رأي. وبعض العلماء يمنعون او لا يحسن على اخر، لان يعني العلماء في عطف الخبرية على الانشائية والانشائية على الخبرية على يعني طائفتين، طائفة تمنع تقول لا يجوز، وطائفة تقول يجوز لكن لا يستحسن، او الافضل ايه توحيد الجنس ان تكون خبرية على خبرية او ايه او انشائية على انشائية. لا هو جزء من الانشاء، الطلب جزء من الانشاء او نوع من الانشاء. قال وهو قسم من الانشاء على الخبر المقابل للانشاء. فلو جعلنا الفاء عاطفة اللي هي صلي على إنا أعطيناك الكوثر، لازم عطف الإنشاء على الخبر ولا العكس، أي عطف الخبر على الإنشاء. وهي مسألة خلاف منع من ذلك البيانيون، يقصد البيانيون اللي هم علماء الإيه؟ علماء البلاغة، أنه سمى علم البيان ساعات يطلق إيه؟ يطلق البيانيون بمعنى علماء البلاغة، لأنه ساعات يطلق علم البيان على الإيه؟ على البلاغة كلها، لكونه من باب إطلاق الجزء على الكل، ولكون علم البيان أهم إيه؟ أهم علوم البلاغة كما تعلمون، ومنها كتاب البيان والتبيين كان بيتكلم عموما على الفصاحة والبلاغة عموما يعني. لما بينهما أي بين الجملة الخبرية والإنشائية أو الخبر والإنشاء من التنافي وعدم التناسب تمام. وأجازه الصفار وقال المرادي في شرح التسهيل أجاز سيبويه التخالف في تعاطف الجملتين بالخبر والاستفهام، فأجاز هذا زيد ومن عمرو انتهى تمام. يعني المسألة فيها خلاف تمام، منهم من أجاز ومنهم من لم يجز، واللي أجاز ما يستحسن، والأحسن للإنسان يخرج من الخلاف. طيب انتقل إلى كلمة أخرى، وأن تقول في الواو العاطفة من نحو جاء زيد وعمر، الواو حرف عطف لمجرد الجمع، مجرد الجمع بمعنى أنه إيه لا يفيد إيه ترتيبا تمام كما هو معلوم، حتى نقل بعضهم كاستراف الإجماع، وإن كان ابن هشام وغيره من النحاة طعنوا في نقل الإجماع وفي المسألة خلاف، لكن الجماهير من العلماء أن الواو لا تفيد ترتيبا تمام. فتقول جاء زيد وعمر يحتمل أنهما جاء سويا، واحتمل أن زيد جاء قبل عمر، ويحتمل أن عمر جاء قبل زيد، ده معنى إيه؟ لمجرد الجمع بين المتعاطفين. قال المصنف في المغني أي ابن هشام ولا تقل للجمع المطلق انتهى، لأنها قد تكون للجمع المقيد، لأن بعضهم يقول إيه حرف عطف للجمع المطلق، يقصد إيه أنه يعني بالجمع المطلق الجمع الذي لا يفيد ترتيبا. فقال لا بلاش كلمة الجمع المطلق لكن لمجرد الجمع. ليش؟ لأنه قد تعطف تقول جاء زيد وعمر بعده، يبقى هنا عطفت وما هو الجمع مطلق انتهى، لأنه قد تكون الجمع المقيد نحو جاء زيد وعمر قبله أو بعده أو معه. طيب انتقل إلى غيرها، وأن تقول في حتى من نحو قدم الحجاج حتى المشاة، حتى حرف عطف للجمع والغاية والتدريج. معروف أن حتى فصلنا الكلام فيها سابقا أنها تأتي على ثلاثة أحوال عاطفة واستئنافية وجارة، مش كده؟ فهنا بيتكلم عليها كحرف عطف، تقول حرف عطف للجمع والغاية لأنها تفيد الغاية. قدم الحجاج حتى المشاة، قلنا يشترط أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها، حتى المشاة لأن المشاة أبطأ أبطأ الحجاج، يعني مقصود خلاص وصلوا كلهم، حتى حتى الضعفاء أو اللي هم يمشون وهم يأتون متأخرين غالبا. وحرف آخر، وأن تقول في ثم من نحو قام زيد ثم عمر، ثم حرف عطف للترتيب والمهلة، يعني بالترتيب بين المتعاطفين والمهلة في الزمان. كلام ابن هشام حرف عطف للترتيب والمهلة، فهو بيرتب بإيه وكمان بيدي فترة بين الإيه بين الاثنين، بعكس الفاء. وأن تقول في الفاء من نحو قام زيد فعمر، الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب، عكس المهلة بقى تمام. ويجوز المهلة والإيه والمهلة. فبالتالي ثم حرف عطف للترتيب والإيه والمهلة، الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب. قال وتعقيب كل شيء بحسبه، تقول تزوج فلان فولد له، طبعا بعد 9 أشهر، بس المقصود إيه يعني في ناس تتزوج ويتأخر الإيه الحمل، يعني مرادهم إنه إيه لما يقول فولد له يعني هو تزوج من هنا وحملت زوجته مباشرة، فممكن بعد الزواج ب9 أشهر كانت إيه كانت بتضع، فده إيه دي الفاء مع إنها 9 أشهر لكن فيها تعقيب. ليش؟ لأن كل بحسبه، فالزواج والولادة ما يكون بعد يكون الولادة بعد 9 أشهر على أقل الأحوال. قال تقول تزوج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما أي بين الزواج والولادة إلا مدة الحمل. نعم. في إيش؟ في قولك إيش؟ أيوة من دخل داري له درهم بدون إيه بدون الفاء، فله درهم مش كده؟ هم يقولون من دخل داري فله درهم، هنا أصبحت كشرط، أصبحت لأنك أتيت بالفاء ده دل على الشرطية، فمن دخل فهو مستحق للإيه للشرط. ولكن لو قلت من دخل داري له درهم قد يكون على سبيل الخبر، على سبيل الإخبار، زي ما واحد له درهم عندي، أنا بقول لك زي ما كنت بقول لك إيه اللي دخل داري ده له عندي في ذمتي درهم، مش مرادي إن أنا أديله درهم الآن، لكن لما أقول من دخل داري فله درهم فكأني جعلت شرطا ومشروطا، فجعلت دخول داري فالدلالة الفاء، لأن الفاء تأتي في في جواب الشرط، لكن بدونها يحتمل الكلام الخبرية والشرطية، وممكن تيجي تدعي تقول أنا مش مرادي إن ده شرط، أنا مرادي إن أخبرك أن اللي دخل هذا له في ذمة درهم، مش إن أنا بديله درهم علشان دخل، تمام؟ فبالتالي ده الفرق بين إيه من دخل داري له درهم ومن دخل داري فله إيه فله درهم. طيب قال وإذا اختصرت فيهن أي في أحرف العطف الأربعة وما عطفت، هو تقدمت الفاء والواو والثم وحتى، فقل عاطف ومعطوف، ممكن تريح نفسك على طريق اللف والنشر على الترتيب، لأنه أنت بتقول إيه جاء زيد وعمر، فتيجي تقول وعمر عاطف ومعطوف، فده يسمى إيه لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب على طريق اللف والنشر على الترتيب، الأول للأول والثاني للثاني، لأنك بتقول جاء زيد وعمر، وعمر عاطف ومعطوف، عاطف للأول اللي هو الواو ومعطوف للثاني اللي هو عمر. كما تقول في نحو بسم الله جار ومجرور، بسم الله جار ومجرور، يبقى الأول للأول والثاني للثاني، يبقى ده نشر إيه لف ونشر مرتب، يبقى جار تعود على الباء ومجرور تعود على إيه على ف. وكذلك تقول في نحو لن نبرح ناصب ومنصوب، ولن نفعل ناصب ومنصوب، وفي نحو لم يقم جازم ومجزوم، تمام؟ كافة ومكفوفة برضه، تمام؟ يبقى عاطف ومعطوف، جار ومجرور، جازم ومجزوم، ناصب ومنصوب، كافة ومكفوفة، إنما. نعم. اللف والنشر يعني تجيب حاجة ملفوفة وبعدين تبدأ تنشرها، فأنت بتقول الآن بدل ما تقول إيه بسم الله، لما تقول الباء حرف جر اسم مجرور يبقى ما في لف ونشر، لكن انت بتلفهم يعني تجيبهم مع بعض، بسم الله جبتهم مع بعض وبعدين ترجع تعبر عنهم، زي ما تقول ايه زيد وعمر عالم واديب، فلفيت وبعدين نشرت. اما لو قلت زيد عالم وعمر اديب لا لفيت ولا نشرت، هذا معنى اللف والنشر، وده نوع من انواع البديع، من الوان البديع. وان تقول في ان المكسورة الهمزة المشددة النون حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، ينصب الاسم اتفاقا ويرفع الخبر على الأصح، لأن بعضهم بيقول إن الخبر مرفوع من نفسه خبر إن، إنه اختلفوا إن زيدا قائم، فزيدا صح ما حد يستطيع ينكر إن إيه إن العامل فيها النص، فبقائم. بعضهم قال لا هي باقية على رفعها، مش هي كانت خبر المبتدأ، فبعضهم يقول إنها باقية على رفعها، وبعضهم يقول إن ده رفع جديد، فده معنى كلمة على الايه ويرفع الخبر على الاصح. المهم مع تقول في ان حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، وفي بعضهم يفضل حرف مشبه بالايه بالفعل، وده اللي ايه نقول. وتزيد على ذلك في ان المفتوحة الهمزة المشددة النون مصدري، لان ان تزيد على ان انها هي حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، الا انها حرف مصدري لأنها تؤول هي ومعموليها بالمصدر. علمت أن زيدا قائم، أي علمت قيام زيد، فبالتالي أن تزيد على إن إنها إيه؟ إنها من حروف المصدرية، فتقول أن حرف توكيد شوف مصدري ينصب الاسم اتفاقا ويرفع الخبر على الأصح. وتقول فيك وتقول فيك أن حرف تشبيه ينصب الاسم ويرفع الخبر، وفي لكن حرف استدراك ينصب الاسم ويرفع الخبر، وفي لعل حرف ترج ينصب الاسم ويرفع الخبر، وفي ليت حرف تمن ينصب الاسم ويرفع الخبر. واعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعته، واعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعته بكسر الصاد، وهي العلم الحاصل من التمرن في العمل صناعة الإعراب يعني بكسر الهمزة، وتقدم بيانه أن يذكر فعلا من الأفعال الثلاثة ولا يبحث عن فاعله إن كان له فاعل، ولو قال أن يذكر عاملا ولا يبحث عن معموله لكان أشمل. يعني ده من ضمن العيوب إن المعرب يأتي يقول إيه ده فعل ماضي، طب فين فاعله؟ فده إيه معنى كلام المصنف يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أن يذكر فعلا ولا يبحث عن عامله. زاد الشارح قال لو قال إيه يذكر عامل ولا يبحث عن معموله، ليش؟ لأنه قد لا يكون فعلا، قد يكون اسم فاعل صح وتحتاج إلى أو مصدر، فبالتالي هي أشمل. بس مراد المصنف ينبه على الأصل يعني، والباقي تابع له، لأن الباقي بيعمل تشبيها له بالإيه بالفعل، واضح؟ أيوة، بس هو يعني ده القليل، هو بيتكلم على الإيه على المشهور يعني. قال ولو قال أن يذكر عاملا ولا يبحث عن معمول لكان أشمل، ليدخل في العامل جميع الأفعال وأسمائها والمصادر وأسمائها، تمام، اسم الفعل واسم المصدر والصفات، الصفات يقصد بها اسم الفاعل واسم المفعول اللي هي الوصف يعني أسماء الفاعلين والمفعولات والصفة المشبهة وما في معناها، ويدخل في المعمول الفاعل ونائبه واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها وما أشبه ذلك. يعني مقصود يعمل يقول انه لا ينبغي ان تذكر عاملا وتترك ايه او تنسى ذكر مع ايه معموله او معموليه بحسب ما يكون، او يذكر مبتدا في الاصل او في الحال ولا يبحث عن خبره اهو مذكور ام محذوف وجوبا او جوازا. مبتدا في الاصل لما تدخل كان ولا شيء ده يعتبر كان مبتدا في الاصل، يعني ما تقول كان زيد قائمة فزيد ده اسم كان بس كان مبتدأ في الأصل، لكن لما تقول زيد قائم ده مبتدأ في الحال، ده مقصود بالأصل والحال، ده ايه على أساس ان المبتدأ لابد تبين خبره فين راح فين. محذوف، طيب ان كان محذوفا وجوبا ام جوازا اين هو، لانه ده من ايه من تمام الجملة. او يذكر ظرفا او مجرورا لهما متعلق، كلمة لهما متعلق لان ممكن يكون المجرور ليس له متعلق لو كان حرف الجر ايه زائد او شبيه بالزائد، فبالتالي المقصود هنا بحرف الجر الاصلي، فينبغي انك تذكر فين المتعلق. تقول جلست على الكرسي، تقول على الكرسي جر ومجرور متعلق بجلسة او متعلق بمحذوف، تمام. تقول جاء مثلا رأيت طيرا فوق الشجرة، فتأتي تقول ايه فوق الشجرة او على الشجرة، جر ومجرور متعلق بمحذوف نعت الايه لكلمة طيرا، تمام. او رأيت زيدا فوق الشجرة، او رأيت زيدا على الشجرة، فتقول على الشجرة جر ومجرور متعلق بمحذوف حال من زيد، تمام، لانه معرفة. لما يكون معرفة هيبقى متعلق بحال، لما يكون نكرة هيكون متعلق بايه بنعت، تمام. او يذكر ظرفا او مجرورا له متعلق ولا ينبه على متعلقه أهو فعل أم شبه. وتقدم أن المجرور بحرف زائد لا يتعلق بشيء فلا متعلق له، تمام، بحرف زائد أو شبيه بالزائد أيضا. رب رجل كريم قابلته، أو لقيته، فرب حرف جر لكن ليس له إيه متعلق، لا يبقى الزائد والشبيه بالزائد لولا لولاك ولولاه، لما يصبح لولا أيضا حرف جر فيصبح شبيها بالزائد وليس له متعلق. لعل تجر عند عقيل، لعل الله فضلكم علينا، فأيضا ليس له متعلق. تمام. متى أخرجها؟ متى كمه. تمام. شربنا بماء البحر ثم شربنا بماء البحر ثم إيه ترفعت. متى لجج خضر لهن نئيج. متى لجج يعني من لجج، فمتى أيضا هتلحق بالإيه بحرف الجر شبيه بالزائد وليس لها إيه متعلق. أو يذكر جملة فعلية أو اسمية ولا يذكر لها محل من الإعراب أم لا، وهل المحل رفع أو نصب أو خفض أو جزم، لأنه يعني عرف إعراب الجمل فلا بد من إيه من ذكر إعراب الجمل، ده الإعراب الكامل يعني. كنا بنتسامح مع الطالب لأنه ما درس إعراب الجمل، فطبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو يذكر اسم موصولا اسميا ولا يبين صلته عائدة، كل حاجة بلوازمه معك. وقال موصولا اسميا لأنه الموصول الحرفي ليس له عائد، علشان قال إيه ولا يبين الصلة والعائد، فلا بد أن تبين جملة الصلة وتقول لها جملة لا محلها من الإعراب وتبين فين الضمير العائد حتى إيه يطبع. قال ومما يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أن يقتصر في إعراب الاسم المبهم، الأسماء المبهمة تشمل إيه أسماء الإشارة الأسماء الموصولة، من نحو قولك قام ذا أو قام الذي، على أن يقول في الأول ذا اسم إشارة أو يقول في الثاني الذي اسم موصول، فإن ذلك لا يبنى عليه إعراب. نعم جاء هذا جاء الذي، تقول ده اسم إشارة اسم موصول، طب ما وبعدين فين الإعراب، فاعل ولا مفعول ولا إيش؟ فمسألة اسم إشارة أو اسم ده بيان لجنسه ليس إعرابا، فلا بد من إيه من ذكر الإعراب. أو يقول في الثاني الذي اسم موصول، فإن ذلك لا يبنى عليه إعراب من رفع أو غيره، فالصواب أن يقال في ذا والذي في المثالين فاعل محله رفع أو اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ فاعل، أو جاء الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. تمام. فاعل محله رفع وهو اسم إشارة أو فاعل وهو اسم موصول إلى آخره. وهل المحل للموصول دون صلته أو لهما، وهل المحل للموصول دون صلته أو لهما، يعني أنت بتيجي تقول جاء الذي أكرمته، هنا محل الموصول فاعل، هل المحل ده للذي أكرمت كله ولا الذي؟ الصحيح أنه للذي وحده دون الصلة، والصلة جملة لا محل لها من الإعراب. وفي منهم من قال أن للإيه للجميع، وده إيه صحح في المغني الأول ورد عليه. وقد أورد المصنف سؤالا على ما قرره وأجاب عنه فقال، يقصد ابن هشام. تمام. قال فإن قلت لا فائدة في قوله في ذا إنه اسم إشارة، مقصود طيب خلاص سبقنا أن احنا لابد نبين الموقع الإعرابي لاسم الإشارة، طيب هل يلزم أن احنا نقول اسم إشارة؟ إيش الفائدة؟ ثم نقول إيه ده فاعل وخلاص، او ده بدون ما نقول اسم إشارة لا اسم موصول ولا ده مهم؟ هيقول ايش المصنف؟ قال قلت واجاب عنه فقال فان قلت لا فائدة في قوله في ذا انه اسم إشارة بعد قول انه فاعل، لان الغرض بيان الإعراب، وكونه اسم إشارة لا ينبني عليه إعراب، بخلاف قولك في الذي مع بيان محله من الإعراب انه اسم الموصول، فان فيه فائدة وتنبيها على ما يفتقر الموصول إليه من الصلة والعائد ليطلبهما المعرب وليعلم أن جملة الصلة لا محل لها. قلت بلى فيه، أي في قوله اسم إشارة فائدة، وهي التنبيه على أن ما يلحقه من الكاف حرف خطاب، وإن كانت متصرفة تصرف الأسماء لأنها اسم مضاف إليه، وليهتدي إلى أن الاسم المقرون بأل الذي يقع بعده أي بعد اسم الإشارة من نحو قولك جاء هذا جاءني هذا الرجل نعت عند ابن الحاجب أو عطف بيان عند ابن مالك، على الخلاف المذكور في المعرف بأل الواقع بعد اسم الإشارة، والواقع بعد أيها في نحو يا أيها الرجل، فذهب بعضهم إلى أنه نعت أيها، وبعضهم إلى أنه عطف بيان عليها، وقيل بدل منها، كلها أقوال. فالشاهد أنه يقول إيه؟ أن في فائدة من إيه؟ من أما تقول ده فاعل وهو اسم إشارة أو فاعل وهو اسم موصول، فيها فائدة كما أشار المصنف، أن بتعرف أن الكاف لما تقول ذاك وذاكما أن الكاف هنا حرف إيه؟ خطاب، لأنها تلتبس بالإيه؟ بالضمير. لو كانت مع غيره لقيل بأنها ضمير مضاف إليه، كما في قولك مثلا كتابك وكتابكما وكتابكم، فهنا الكاف على تنوعها مضاف إليه، بينما لما تقول ذاك وذاكما وذاكم وذاكن الكاف هنا حرف خطاب لا محل له من الإعراب، فهو يشبه. فما تقول أنت إنه اسم إشارة، ذا اسم إشارة، ده هيدي تلميح إلى أن الكاف اللي جاية دي ليست إيه؟ ليست ضميرا مضاف إليه، ولكنها حرف خطاب، ده تنبيه. تمام. ومما لا يبنى عليه إعراب أن تقول في غلام من نحو غلام زيد مضاف، يعني يقصد أيضا أن كلمة مضاف بس لا فائدة منها، بينما مضاف إليه فائدة، فيها فائدة لأنه مضاف إليه معناه مجرور، زي ما تقول فاعل معناه مرفوع، لكن كلمة مضاف، وأنتم تعرفون أن المضاف يعرف بحسب موقعه من الجملة، فقد يكون فاعلا، تقول جاء غلام زيد، وقد يكون مفعولا، رأيت غلام زيد، وقد يكون مجرورا، مررت بغلام زيد، فبالتالي إيه؟ كلمة مضاف ليست إعرابا، وكلمة مضاف إليه إعراب. قال ومما لا يبنى عليه إعراب أن تقول في غلام من نحو غلام زيد مضاف مقتصرا عليه، فإن المضاف ليس له إعراب مستقر كما للفاعل، فإن له إعرابا مستقرا وهو الرفع لفظا أو محلا، ونحوه أي الفاعل مما له إعراب مستقر، أي نحو الفاعل يعني كالمفعول، فإن له إعرابا مستقرا وهو النص، بخلاف المضاف فإنه ليس له إعراب مستقر، وإنما إعرابه بحسب ما يدخل عليه مما يقتضي رفعه أو نصبه أو خفضه، فالصواب أن تبين مواقع إعرابه فتقول فاعل أو مفعول أو نحو ذلك من العمد والفضلات، بخلاف المضاف إليه فإن له إعرابا مستقرا وهو الجر بالمضاف، فإذا قيل مضاف إليه علم أنه مجرور لفظا أو محلا. الظاهر أنه لن أستطيع أن أنهي الكتاب اليوم، قد كانت النية معقدت على إيه؟ على الانتهاء من الكتاب، لكن بقي منه إيه؟ يعني ما يحتاج إلى أقل الأحوال إلى نصف ساعة، 2, 4, 6, 8، فما دام يحتاج إلى وقت فسنؤجل إن شاء الله التكملة إلى الإيه؟ إلى المحاضرة القادمة. فإن كان معكم أي سؤال ممكن يعني إيه؟ أن تسألوا. هل في استفسار؟ نعم. طيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.